الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الثانية إلى الخامسة، أي من آيات أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات تضمنت كثيرا من الأحكام، ولو أضاف إليها ما بعدها لكانت أحكام الصيام مجموعة في هذه الآيات، فإن الله عز وجل ذكر مهمات هذه المسائل، فقوله يا أيها الذين آمنوا تقدم الكلام عليها. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، وقد تقدم أنه من الأركان الخمسة. وفي حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه أن الأعرابي قال: يا رسول الله، سأله عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر الصيام قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقد تقدم معنا أن الصيام الواجب والفرض هو صيام شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم، فيه بيان أن الصيام مكتوب على اليهود والنصارى ومن إليهم من الأمم. وقد تقدمت الإشارة إلى أنهم غيروا وبدلوا، قيل بأنه فرض عليهم رمضان، وقيل فرض عليهم 30 يوما، ومع ذلك زادوا فيها، فلما اشتد عليهم الحر حولوها إلى الربيع. لعلكم تتقون بيان أن الصيام جنة من كثير من الشرور والآثام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة. وأيضا في الرجل الذي لم يستطع الزواج قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم فيه فوائد عظيمة، إذ أن الصائم يزداد إيمانه وتقواه، وتزداد مراقبته لله. وقد رأينا من هذا عجبا، ففي بلاد تنزانيا مع كثرة الخمور فيها وهكذا شرور الدياثة والزنا، إلا أن كثيرا من المسلمين في رمضان يتوقفون عن شرب الخمر حتى أن المصنع يغلق في رمضان لكثرة العازفين عن الخمر. وهكذا كثير ممن يعيش مع امرأة بدون عقد نكاح يتوجه في رمضان إلى وليها أو إلى القاضي للعقد بها لاستشعارهم ولظنهم أن الصوم لا يقبل إلا مع التوبة من هذا الذنب. فهذا دليل واقعي على أن الناس تتغير أحوالهم مع الصوم، ويلاحظ ذلك أكثرنا من نفسه، ففي رمضان تزداد الرغبة إلى قراءة القرآن والرغبة إلى القيام، وهكذا العزوف عن كثير من المعاصي. ربما تجد كثير من الناس يتوقف عن سماع الأغاني في رمضان، فإذا ما ذهب رمضان عاد إلى صنيعه. وهذا لما خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهذا من البركات التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. وفي هذا دليل على أن البطن إذا امتلأ أثر على بقية الجوارح صلاحا وفسادا، وإذا صام الإنسان لله عز وجل متقربا مع خلو البطن مما يؤدي إليه من القسوة والغفلة ينشرح الصدر بالطاعة والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الخير والصلاح والمنزلة الرفيعة كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، حديث ابن عباس في الصحيح. فانظر إلى هذا النبي الكريم مع أنه يقيم الليل في جميع السنة ويصوم في أغلب السنة، حتى روي حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ومع ذلك كان في رمضان مسارعا إلى كثرة الخير في البذل والصيام والقراءة والعبادة. وتجد أن هذا الشهر يقع الإقبال فيه على جميع العبادات، الصلاة، ربما تجد مثل هذا المسجد في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر يمتلئ، وفي الأيام العادية لا يمتلئ. وهكذا في الزكاة الناس يبذلون ويخرجون ما عليهم من الزكاة، وبعضهم حتى في صدقة التطوع تجود نفسه ويستشعر قيمة البذل. وهكذا الصيام، ومنه أيضا محبة العمرة في ذلك الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية معي حديث ابن عباس وغيره، فهو شهر مبارك لحصول الصيام من العباد تقترن به بقية الطاعات والقربات. وسمي شهر رمضان بشهر القرآن لأمرين: الأمر الأول أن القرآن أنزل فيه ابتداء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الأمر الثاني أن الناس يتدارسون القرآن في رمضان ويكثرون من قراءته والتعبد به في الصلاة وغيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يضاف إلى بركات هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان مع جواز الاعتكاف في غيره، لكنه لم يعتكف أياما متتابعة كاعتكافه في رمضان إلا ما كان من قضاء الاعتكاف في شوال. والشاهد أن الناس يتفرغون في هذا الشهر، فينبغي أن يصان عن البدع والمحدثات، وأن تتعلم أحكامه وأدابه. فلو لم يكن من بركة الصيام إلا أن نتقي الله عز وجل. وانظر، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخبر أن العبادة سبب للتقوى، ثم خص الصيام بقوله لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات، أي أن الصيام فرض علينا في أيام معدودات، ولا يذهب ذاهب ويقول: أنا أختار أيام معدودات من أي شهر لهذا الإطلاق في القرآن. لا، الأيام المعدودات هي رمضان، يعرف بدخوله بانتهاء شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال، أو بمجموعهما. والأصل أن الفرض متعين على كل بالغ عاقل سالم من الموانع، لما سيأتي من قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الآية بيان لما عليه الناس من الصيام في الأيام دون الليالي، لأن الله عز وجل خصها بالذكر، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة لذلك. وقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هذه الجملة من الآية بيان للأعذار في الصوم. العذر الأول المرض، والله عز وجل قد خفف عن عباده في المرض، سواء في الطهارة فشرع لهم التيمم، وهكذا في الصلاة شرع لهم أن يصلي على حسب المستطاع: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا في الحج، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمري، كما في بعض الروايات. أما ذكر الحج فهو في الصحيح، وهكذا الصوم، رخص الله عز وجل للمريض في الفطر، لكن للمريض حالان: حال يمنعه من الصوم، وهو المرض الشديد الذي لا يطيق معه الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، كما قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل صائم وقد لحقه الضرر قال: ليس من البر الصوم في السفر، فالبر طاعة الله عز وجل، فلا يقول واحد: أنا سأجتهد وهو مريض، فقد يأثم، ولكن البر من اتقى، البر تقوى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. النوع الثاني من المرض، المرض الخفيف الذي يستطيع معه الصوم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المرض الأفضل فيه الصوم، وذهب بعضهم كالبخاري وغيره إلى أن الأفضل الفطر، وقد ذكر أن البخاري رحمه الله تعالى مرض مرضا خفيفا، فدخل عليه إسحاق بن راهويه يعوده فوجده مفطرا، فأنكر عليه بقوله: يعني عجزت عن العزيمة إلى الرخصة؟ فقال البخاري: حدثني فلان عن فلان، إلى أن ذكره إلى عطاء، وقال: فمن كان منكم مريضا، أي مرض؟ وذكر أن محمد بن سيرين لحقه وجع في إصبعه فأفطر. والصحيح أن الآية على عمومها: من كان مريضا جاز له الفطر، أي مرض، ما دام تسمى العلة التي فيه مرض جاز له الفطر، إلا أنه ينبغي له إن كان مستطيعا أن يصوم، وهو أفضل، فربما صام النبي صلى الله عليه وسلم به شقيقة إلى غير ذلك، أو على سفر. المراد بالسفر السفر الشرعي، فإن السفر قد يطلق عند بعضهم على المسافة القريبة، فهناك بعض مناطق اليمن الأعلى إذا خرج أحدهم من البيت إلى السوق وجئت تسأل عنه: أين فلان؟ قالوا: سافر. فهذا لا تلحقه الأحكام، وإنما تلحق الأحكام السفر الشرعي، وهو المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة، ويجوز للصائم أن يفطر. وتعلمون أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسافة، وترجيح محققيهم على أن ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وذهب الجمهور إلى أن السفر يكون في مرحلتين، وهي محسوبة الآن 80 كيلومتر، بل قد صح عن ابن عباس، وهذا ما يجعلنا نستأنس بهذا القول مؤخرا. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن حد السفر فقال: من مكة إلى الطائف. وفي بعض الآثار أظن عن ابن عمر وغيره أنه قال: من مكة إلى جدة. فعلى هذا تكون هذه المسافة مقاربة لهذا العدد بالكيلوهات. فمن كان مسافرا جاز له الفطر، واختلف العلماء ما هو السفر الذي يجوز فيه الفطر، فذهب بعضهم إلى أنه سفر الطاعة، وقال بعضهم السفر المباح، وذهب بعضهم إلى تحريم الفطر على من سافر سفر معصية. والصحيح أن من كان مسافرا فهو داخل في عموم هذه الآية، يجوز له الفطر ويجوز له الصيام إن كان مستطيعا. واختلف من حيث الأفضل، الأفضل ما كان أيسر للصائم، للعبد أقصد، فإن كان كانت اليسرية في فطره أفطر، وإن كانت اليسرية في صيامه صام. وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى القديد وهو صائم، فلما بلغ القديد قال من شاء أفطر. وهكذا حديث عمر بن حمزة الأسلمي الذي هو مخرج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صم وإن شئت فأفطر، وإن كان الحديث في صوم النافلة إلا أن الاستدلال به على الفريضة جائز. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة والناس صوم، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب بعضهم على بعض. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال العدو قريب منكم فأفطروا، وأمرهم بالفطر، وأنكر على ذلك الرجل لما علاه الغشي بسبب الصيام، فقال ليس من البر الصوم في السفر. إلا أنه هل يجوز له أن يفطر وهو في بيته؟ رجل عزم السفر إلى المكلا، هل نقول له يجوز أن تفطر وأنت في بيتك؟ هناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله أنه أراد أن يسافر فقرب له طعام فأكل، لكن هذا الحديث تراجع عنه الشيخ وذكر له علة. والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر في البيت ولا أن يبيت الإفطار حتى في النية، ولا يشرع في الإفطار إلا إذا ضرب في الأرض، فإنه إذا ضرب في الأرض جاز له أن يفطر بعد ذلك. نعم، لا يفطر حتى يضرب في الأرض، وكذلك القصر لا يكون إلا بعد الضرب في الأرض. واختلف العلماء في هذه المسألة من حيث الأفضلية وعدمها، لكن الأمر كما قلت لكم يعود إلى الإنسان نفسه. فمرة من المرات سافرنا عمرة، وكنت في الصباح في نشاط، فلما بلغنا الكعبة لحقني حرج لا يعلمه إلا الله، والنفس ضعيفة، لا عد أفطرت، والصيام شق علي، ما أذن المؤذن إلا وقد ضقت من الصوم. وهذا حال كثير من الناس. فإذا كان سيلحقك الضيق وتشعر بثقل العبادة، خذ بالرخصة يا أخي، لأن العبادة المراد بها أن نتقي الله عز وجل ونستشعر فضلها ونستشعر التقرب بها إلى الله عز وجل. فالأخذ بالرخصة من الأمور الطيبة ومن النعم العظيمة، إذ رخص الله عز وجل لعباده، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. بقي معنا مسألة ثم ننتهي، وهي قوله فعدة من أيام أخر. اختلف العلماء في هذه الأيام، فذهب داود رحمه الله وهو من أهل الظاهر والجمود إلى أن من أفطر في رمضان وجب عليه الصيام من ثاني أيام شوال، وهذا قول ضعيف لم يتابع عليه، فإن الناس يفطرون في رمضان وربما أخروا الصيام. بل إن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم في رمضان ولا أقضي إلا في شعبان، الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح. ثم بما أن هذا هو القول الراجح أنه يجوز للإنسان أن يقضي في أي وقت، ويستحب أن يكون قضاؤه قبل رمضان، والمبادرة إلى العمل الصالح مطلوبة، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن هل يلزم من أفطر أياما متتابعة أن يقضي صيامه متتابعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، أفطر 5 أيام يصوم 5 أيام متتابعة كما أفطر، وقال بعضهم لا يلزم، وهو الصحيح، فإنه لو فرقها جاز له ذلك. مثلا امرأة أفطرت 6 أيام ثم صامت في شوال يوما وفي القعدة يوما وفي الحجة يوما، جاز لها وتقبل منها. ومثل ذلك كمثل رجل عليه دين فجعل يقضي بالدينار والدرهم حتى قضى دينه. فهذا هو، بارك الله فيكم، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.